أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق في تنقيح الموضوع للحرمة، وانتهى الكلام عن اللهو، ثم تعرض المصنف إلى عنوانين آخرين، وهما عنوان اللعب واللغو. فما هو حكم اللعب وما هو حكم اللغو؟ فأفاد قدس سره: أما بالنسبة إلى العنوان الأول وهو اللعب، فتارة نفترض أن اللعب مترادف مع اللهو وأن لا فرق بينهما، كما يظهر ذلك من عبارة الصحاح والقاموس، وكذا يظهر من عبارة ابن الأثير في النهاية، حيث قال ابن أثير هكذا عبارته: اللهو، تعريف اللهو، اللعب اللعب، فسألهو اللعب، يقال لهوت بالشيء ألهو لهوا وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت. واضح؟ إذا لعبت به وتشاغلت. ويقال ألهاه عن كذا، أي شغله، إلى آخر العبارة، كما في نهاية ابن الأثير الجزء الرابع صفحة 282. فيظهر من هذا التعبير منه بأنه اللهو هو اللعب. فإن كان كذلك، فكما أن اللهو كما بحثنا بالأمس فيه تردد في المفهوم، أي إما أن يقال أن المراد من اللهو هي الحركة لا لغرض عقلائي، وإما أن نخص الله بما كان عن شدة الفرح، وإما أن نقول أنه ما ينبعث عن القوى الشهوية. فيأتي فيه نفس الأبحاث المتقدمة فيما سبق، ولكن دعوى الترادف قد يمنعها أنه قد عطف أحدهما على الآخر في بعض النصوص، في بعض الآيات، حيث توجد عندنا مجموعة من الآيات عطف فيها عنوان اللعب على اللهو، وهذا العطف يتناسب مع شنه؟ مع التغاير. من هذه الآيات هكذا: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب، وظاهر العطف شنو؟ هو التغاير. عندنا آية أخرى، شوف سبحان الله، يعني نفس الآية بس فيها اختلاف بسيط. هنا قدمت اللهو على اللعب، لهوا ولعبا. عندنا آية ثانية: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. عندنا آية ثالثة: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. آية أخرى رابعة: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، إلى آخره. عندنا آية أخرى: وما
هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.
صارت خطبة جمعة بعد شيخ حمدان من الآيات كلها. الفرار عن هذه الدنيا لهو ولعب. وفي كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم، شايفين الكتاب التحقيق لمصطفوي، حاول أن بل يبحث هنا أنه ما هو الفارق بين اللهو واللعب، ما هي النكتة أن الآية الأولى قالت الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب، والثانية قالت وذر الذين اتخذوا دينهم لعب ولا، ليش قدمت اللهو على اللعب أو اللعب على اللهو؟ في نكتة أو ما في نكتة؟ خب ذكر هذا في الجزء العاشر، عندي كلام مطول بس ما أريد يعني الوقت الآن يأخذ من عندنا الوقت. الجزء العاشر راجعوا كلامه، الجزء العاشر صفحة 248. هناك وذكر أن اللعب قد يقال ما لا يقصد فيه أمر عقلائي، بتعبيره ما لا يقصد فيه منظور مفيد. ويتبع لك هو تعرف طريقة التحقيق، يتبع المادة واستعمالاتها ويحاول يرجع الكلمات للأصول اللي شايفين كتابه. اللعب ما لا يقصد فيه منظور مفيد، يقول بحسب التتبع في استعمال هذا اللفظ الظاهر أن هذا المعنى المشترك. يقول وفي اللهو قيد زائد وهو كونه مورد تلذذ وتمايل، يعني مو بس يلعب، يلعب مع أنه صندي حالة نفسية ابتهاج، يعني فيه نوع من التلذذ والتمايل. يعني رتب على هذه المعاني أمور معينة وجاب أنه هذه ليش قدمت هذه وليش قدمت كذا، على حال ليس محلنا، ليس البحث تفسيري. فهنا في الكتاب راجعوا. أيضا هو نفسه أيضا ذكر، لاحظ أمس كلمات في الجزء الثامن صفحة 11 فرق بين عنوان اللغو واللهو واللعب والمزاح والباطل، عبارات شوي شنو متشابكة، يقول بل في فرق. وجاب قال اللعب هو اشتغال بعمل يلتذ به من دون أن يكون هناك فائدة. فسر اللعب بحيثية الالتذاذ خلاف ما ذكره في الجزء العاشر. المهم واللغو ما لا يعتد به ويقع من غير تفكر وروية. وجاء اللهو المزاح كذا، راجعوا كلام. المهم فقد يقال بأن هذان المعنيان متغايران، إذا كان متغايرين فنفس ما في بحث جديد. إن فسرنا أحدهما بحيثية النشوء عن تلذذ وقوى شهوية ففي الحرمة تردد، إن بنينا على أن مأخوذ في حيثية شدة الفراح فنقول أنه محرم. فلا، إذا صار عندنا إجمال في المفهوم، نحن بحسب الأدلة ما نرى حرمته هو هذا المعنوان. إذا كانت حركة لا لغرض عقلائي مجرد ذلك محرم، أما إذا كانت ناشئة عن قوى شهوة تلذذ قوى شهوية فالحرمة فيها تردد، وإن كانت ناشئة عن شدة الفرح فهو محرم. ولعل هذا العطف، ولعل يقول المصنف ولعل هذان اللفظان من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا وجد في الكلام لفظ أحدهما فيراد الجامع،
وإذا ذكرا كلاهما واجتمعا في الكلام افترقا في المعنى، نظير الفقير والمسكين. وليس البحث ها هنا الآن بحث شنو؟ بحث قواميس ولغة، هذا بحث لغوي ما يترتب عليه الآن بحث فقهي. قال: واعلم أن هنا عنوانين آخرين، اللعب واللغو. أما اللعب فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما كما قرأنا بالأمس، كما يظهر من الصحاح والقاموس، بلي فإن أريد به مطلق اللعب، عشان تذكر أول صفحة فوق، ففي معنى اللهو فإن أريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح والقاموس. فقد عرفت أن ظاهر بعض ترادفهما، إذا بالترادف يرجع البحث في الحكم يأتي الذي ذكرنا هناك يأتي هنا. ولكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما، ولعلهما من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ولكن لعل 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 شيخنا كلها لعل لعل بعد احتمالات. ولعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعث عن القوى الشهوية، يعني ما فيها نوع من التلذذ، فيقال الطفل لعبة ولا قل لها. أما الله فإنه ما يلتذ به النفس وتنبعث عن القوى الشهوية، كما عبرت الرواية له والرجل مع امرأته مثلا، فإنه هذا نحو من ماذا؟ من التلذذ بالنس والانبعاث عن القوى الشهوية. أما الأطفال فليست فيهم تلك القوى الشهوية. ولعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعث عن القوى الشهوية، واللهو ما تلتذ به النفس وينبعث عن القوى الشهوية. لعله خباب واسع. نعم. وقد ورد وقد ذكر غير واحد عن فائدة تفسيرية أن قوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، شنو يريد يقول في هذا المطلب؟ يقول فائدة، يعني يقول بعضهم ذكر أن هذه الآية تشير إلى 5 مراحل للإنسان: مرحلة اللعب، مرحلة اللهو، يؤكد المعنى السابق، مرحلة اللعب، مرحلة اللهو، مرحلة الزينة، مرحلة التفاخر، مرحلة التكاثر. فـ5 مراحل، وكل مرحلة 8 سنوات، فمن السنة الأولى إلى السنة الثامنة لعب. ولا هذا عبر عنه، اللعب يشمل حركات الأطفال من السنة الأولى إلى 8، أما من 8 إلى 16 لهو. بليف في البحرين 19، بليف في العرب في المناطق الحارة، بليف 9 كانوا يانا في أشخاص في المدرسة في الصف السادس، باقي شوي يبلغ يعني طلعت كذا خلاص عندك شهوية قوية. نعم في البلاد الباردة، أما بلاد العرب بلي تنبعث القوى الشهوية، يبلغون في البحرين بعضهم 10 سنوات 11 سنة يبلغ. نعم. في السعودية يمكن بعد نفس الشيء. نعم. عمان باردة، صلالة شيخنا شنو؟ صلالة يبلغون 15-16 سنة. أتذكر كان أنا صف ثالث بالغ يقول نعم. عمره 19 سنوات. الحال. نعم. وبلي وصلنا كم عمر؟ 16. من 16 إلى كم شيخنا؟ من 16 إلى
15
له. إلى 8 إلى 8 سنوات. 24 زينة. شوف كل يوم بس ثياب حلوة يتكشخ، واضح ما تشوف؟ لا لاحظ، لاحظين مراهقة، فترة المراهقة بعد فترة الزينة. نعم. من 24، من 24 بعد خلاص يتزوج. من 24 إلى كم؟ إلى 32 تفاخر. شنو تفاخر يعني؟ بيصير تاجر، بيحصل لك كم بيزة. المهم من 40 إلى 40 فشنو تكاثر في الأموال والأولاد. بعدين بعد الموت. نعم. ولهذا في هذا التعبير تفسير موجود الظاهر يعني موجود بل سيد الأستاذ يعني الأستاذ مرة في نقل له عبارة قال موجود لعب كلعب الأطفال ما هي رواية ولهو كلهو الفتيان في تعبير لعب كلعب الأطفال لعب الأطفال وبلي وتفبلي ولهو كلهو الفتيان وتفاخر كتفاخر الشبان وتكاثر كتكاثر الدهقان على أي حال هذه فائدة هو غرض أنه يبين أن اللعب ينطبق على الحركات يعني أي الكلام ذكر غير واحدين وكيف كان يقول لك دخلنا الآن في أبحاث هذه كيف كان تم لو ما تم فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب يعني مطلقا قصده حرمة اللعب على الحلي على ما عرفت من كلامه عبارة الحلي بل قرأناها صفحة كام 42 هذا ارجع للعبارة وقد صرح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بحرمته وقال إن اللعب بجميع الأشياء قبيح ورده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب ولهذا ماذا قال السيد الرياض السيد الرياض متتبع جدا في الكلمات ماذا قال لولا شذوذه يهرى شاذ لولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس ببعيد فهذا قال شنو قول شاذ من أفتى بحرمته على الحل على ما عرفت من كلامه ولعله يريد من اللعب اللهو فإذا أراد الله فيوجد هناك احتمال علمي لكلامه وهو أن مراده من الله أي معنى ما يكون ناشئا عن شدة الفرح أو ما يكون ناشئ عن التلذذ الشهوي هذا لعله يقال بالحرم لأن غفل حرمتي تردد وإلا لو لم يرد الله يريد اللعب له مطلق الحركات فالأقوى هو الكراهة ليش كراهة من باب تلك الروايات كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث فإنه الروايات حتى لو كانت ضعيفة السند فإنه لا مانع من استفادة الكراهة بناء على قاعدة التسامح هذا بالنسبة إلى شنو إلى اللهو إلى اللعب استغفر الله أما العنوان الآخر وهو اللغو لاحظوا كلمات بعض اللغويين طلعنا بعض الكلمات أمس في اللغو قال في لسان العرب الجزء 15 صفحة 250 اللغو السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره غير الكلام ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع هذا كلام من ابن منظور كلام العين لغا يلغو لغوا يعني اختلاط الكلام في الباطل هاي كلام العين اختلاط الكلام في الباطل وقول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما أي بالباطل فسر اللغو بشنه بالباطل وقوله تعالى والغو فيه يعني رفع الصوت بالكلام ليغلظ المسلمين شوف كل يهتم بش أي معاني العين معاني شو بجخل كله معاني القرآن ومعاني الشرعية ولهذا السيد السيستاني قلت لكم مرة بأن المعاجم مختلفة بعض المعاجم تهتم بالبعد الفلسفي التحليلي كالزمخشري بعض المعاجم متأثرة بالبعد الكلامي بعض المعاجم متأثرة بالبعد الفقهي خب فهو مقسم المعاجم على أقسام في بحثه عند بحث مقسم وما هو الذي يعتمد عليه وما لا يعتمد عليه، ما طلع إلا بقى واحد أو اثنين بس الذي خالي من المسائل الحدسية، وجاب قرآن على كلامه. فبعضهم فسر اللغ بالباطل، وبعضهم فسر اللغ ما لا يعتد به من كلام وغيره. خب ما لا يعتد به من كلام مصداق أيضا شنو؟ مصداق للباطل. والظاهر أنه هذا لا يعتد به من كلام، يعني ما لا منفعته لا يحصل منه فائدة ولا نفع، اللي هو نفس عبارة أخرى عن شنو؟ عن اللعو اللهو واللعب كما ذكرنا سابقا. وأما اللغو فإن جعل مرادف اللهو كما يظهر من بعض الأخبار، حيث فسرت اللغو إذا مروا باللغو يعني لعله يعني فسر بما يتناسب مع اللهو، كان في حكمه. وش حكمه؟ حسب المعاني الثلاثة المتقدمة. أعطني أمثلة. قال ففي رواية، مس بحثناها، ففي رواية محمد بن أبي عباد المتقدمة عن أبي الحسن الرضا أن السماء في حيز اللهو والباطل، أما سمعت قول الله وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ وش يريد الشيخ يقول هذا المطلب؟ قال السماء قال في حيز الله، أما سمعت إذا مروا باللغو مروا كراما، فهذا يكشف على أن اللغو هو شنو؟ هو اللهو. العين يقول بالعكس اللغو والباطل، إذا حيز اللهو والباطل، أما سمعت قول الله وإذا مروا إذا مروا بالباطل على أي حال. ونحوها رواية أبي أيوب. يا شيخ أحمد وين رواية أبي أيوب؟ وش رواية أبي أيوب؟ ها شيخنا أفيدنا، رواية أبي أيوب شو تقول؟ اللي ما تقدمت أبي أيوب لا ما تقدمت لا رواية الرواية أبي أيوب. يقول وفي ونحوها رواية أبي أيوب حيث أراد باللغو الغناء مستشهدا بالآية. ها تريد مساعد صديق شيخنا؟ فنقول هذه الرواية، هذه الرواية الكافي، الجزء السادس صفحة 432 عن أبي أيوب الخزاز قال نزلنا المدينة فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فقال لنا أين نزلتم؟ وين رحيت؟ وين نزلتوا؟ فقلنا على فلان صاحب القيان، قيان المغنيات، فقال كونوا كراما، قال لهم كونوا كراما. يقول فوالله ما علمنا ما أراد به، وش يعني كونوا كراما؟ وظننا حسب حسن الظن أنه يقول تفضلوا عليه، بلي تفضلوا عليه يعني أعطوه أعطوه فلوس، أعطوه كذا، تفضلوا عليه، تفضلوا على صاحب القيام. فعدنا إليه فقلنا إنا لا ندري ما أردت بقولك كونوا كراما، فقال أما سمعتم قول الله عز وجل في كتابه وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. شنو محل الشاهد؟ هنا ذكر الإمام اللغو أراد الغناء، وحيث أن الغناء فسر في النصوص بالله فهذا يعني أن الغناء أن اللهو هو اللغو. واضح النكتة؟ قياس المساواة. حيث فسر الغناء حيث أراد باللغو الغناء، والغناء هو لهو كما تدل عليه النصوص وجاءت الآيات لهو الحديث وما شاكل ذلك على الغناء، فهذا يعني أن اللغو هو اللهو. ولكن هذا ما يثبت مطلب. ليش؟ غاية ما يستفاد من هالمركب من هالقياس أن الغناء يطلق عليه لغو ويطلق عليه له، أما أن اللغو هو نفس الله هل هذا ثابت؟ لا، الغناء يطلق عليه بلحاظ أنه له، بلحاظ أنه لغو، بلحاظ أنه باطل، بلحاظ أنه حرام، بلحاظ أنه كبيرة. هل هذه كلها يعني معاني مترادفة؟ فالاستشهاد بذلك محل نظر وتأمل. قال وإن أريد به مطلق الحركات اللاغية، يا هو مطلق قصده بحسب ما تقدم، قصد ما ينبعث عن القوى الشهوية اللي هو قال بكراهته، مو مطلق الحركات ولو لم تنبعث عن قوى شهوية، لأنه قال في البحث السابق عند بحثه في الله أن هذا لا إشكال في جوازه. والذي قال هناك اللي قال وكيف كان فلم أجد من أفتى بالحرمة ولعله يريد اللهو إلا فالأقوى الكراهة، اللي هو قال في سابقا أنه في الحرمة تردد. الظهر أن مراده الحركات اللاغية يعني الظهر ما تنبعث عن القوى الشهوية، إلا أن يلتزم أن مطلق الله مكروه الذي قامت السيرة على جوازه وقال أنه لا إشكال في أنه جائز، إلا أن يقول أنه بل ما قامت عليه السيرة وما قام عليه المشهور نفي الحرمة ولا عمل بالروايات في الكراهة. في الكراهة واضح، يعني تكون النتيجة هكذا، الله مكروه ما ينبعث عن القوى الشهوية حرمته فيها تردد، يعني هذا أشهد عن يعني الحرمة فيها تردد، فلا يتنافى ما تقدم. قصدي قال بعدني ولعله يريد له وإلا لو أراد كذا فالأقوى الكراهة، فلعله يستفاد من باب كل لهو المؤمن باطل ما خلا ثلاث، فمطلق اللهو مكروه حتى وإن لم ينبعث عن القوى الشهوية. على أي حال، وفي رواية أبي خالد الكابولي عن سيد الساجدين تفسير الذنوب التي تحتك العصام بشرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح. وش يريد من هالرواية؟ هل يريد إثبات الترادف أو بيان الحكم؟ واضح مطلب؟ ما لها إلا قرائب الترادف، فكأن الترادف انتهى منه. ونحوها رواية وإن أريد به مطلق الحركات فالأقوى فيه الرواية، وفي رواية بل أبي خالد يبين الحكم، يعني ناظر إلى الحكم مو ناظر إلى دعوة الترادف بين عنوان اللغو وعنوان اللهو، إذ لا علاقة للرواية بالترادف، ناظر إلى الحكم. فالرواية جعلت من الذنوب التي تحتك العصام ما يضحك الناس من اللغو، من اللغو، فتدل على، ومن الواضح أنه هذا مو محرمات بالارتكاز القطعي ما يضحك الناس، فنحمله على الكراه، على الكراهة. وفي وصية النبي لأبي ذر، نعم، إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيضحك الناس فيهوي ما بين السماء والأرض. بل فالرواية وإن كان ظاهرها أيضا الحرمة مثلا، إلا أنه لقيام الارتكاز القطعي كما قال عنه أنه إضحاك الناس ليس بمحرم، وحينا كتل الناس ارتكب الحرام لا، فيحمل على الكراهة، على الكراهة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجليل. قال مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم. يتعرض المصنف في المسألة 21 إلى المدح الصادر في حق من لا يستحق المدح. أو يستحق الذم، فما هو حكمه؟ العلامة ذكر، علامة الحلي ذكر في المكاسب المحرمة، في عداد المكاسب المحرمة هذا العنوان، ويظهر من العلامة أن المدح حينئذ محرم، ولا يجوز التكسب بما بالمدح الذي يصدر في حق من يستحق الذم أو لا يستحق المدح، فالتكسب به حرام. ما هو الدليل على الحرمة؟ لماذا مدح من لا شنو كذا كذا حرامون؟ نحن نقول قبل ما يدخل المصنف في كلامه، نقول تارة نفترض بأن المدح من مقولة الإخبار، وتارة نقول أنها من مقولة الإنشاء، مو في خلاف المدح. فإن قلنا أنها من مقولة الإخبار فيكون المورد حرام لعنوان الكذب، فهذا مصداق للكذب، لأنه هذا لا يستحق المدح أو يستحق الذم، فمدحه سيكون كذبا. أما لو بنينا على أن المدح بل عنوان إنشائي، فبناء على شمول الكذب للمدلول الالتزامي من الإنشاء أيضا نقول هذا كذب، لأن المدلول الالتزامي له قضية خبرية، وأدلة الكذب تشمل مثل هذه المداليل الالتزامية. وعلى كل حال لن يكون عنوانا في قبال شنه الكذب، فلا موضوعية لعنوان المدح حتى يفرد في المكاسب المحرمة. والمفروض أننا نريد أن نستدل المفروض على موضوعية لهذا العنوان، لا من دراجه تحت عنوان الكذب. ولهذا حاول الشيخ الأعظم أن يأتي بأدلة أخرى لا تدرج المورد تحت عنوان الكذب. فهنا عدة أدلة. الدليل الأول التمسك بالعقل، بأن يقال العقل يدرك أن مدح من لا يستحق كذا أو يستحق الذم قبيح، فعل قبيح، وما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، فنتمسك بالملازمة. ولكن هذا الدليل الأول ناقشه غير واحد من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي، ومنهم الشيخ التبريزي، وغيرهم أيضا، قالوا بأنه العقل لا يستقل بقبح مدح من لا يستحق المدح بعنوانه الأول. شخص لا يستحق المدح، أنت مدحته، هل قبيح بالعنوان الأولي؟ نعم. إذا انطبق عليه عنوان آخر ذاك العنوان يستقل العقل بقبحه، فيدرك العقل القبح لذاك العنوان، كتقوية الظالم أو إهانة المظلوم أو تقوية أهل البدع وما شاكل ذلك. أما نفس العنوان بما هو عنوان لا يستقل العقل بشنو بقبحه. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. لا فرزه، خب عنوان آخر، عنوان الكذب قد نقول العقل يستقل، عنوان المال نقول العقل لا يستقل، قد نقول خلافهما لا يستقل، بحث آخر. واحد يقول الكذب لا فيه إخبار خلاف الواقع، هذا خب ما في كذب ما في إخبار، جهة أنك أنت قاعد تمدح شخص لا يستحق المال، هذا يدرك العقل قبحة بغض النظر حيث عدم المطابقة للواقع. نفس مدح من لا يستحق المال هذا أمر قبيح، عقلنا ما يستقل به مجرد أنك تمدح وما يستحق المال، هذا أمر قبيح. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. والدليل الثاني قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار بأن يقال هكذا بأن مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم كالظالم نحو ركون إليه والشارع نهى عن الركون إلى الظالم وتوعد عليه بالنار. والجواب على ذلك شنو؟ واضح جدا. فإن الآية إنما تدل على حرمة الركون إلى الظالم والميل إليه، فلا ربط لها بالمقام أصلا. وش دخلها في مدح من لا يستحق المدح؟ ناظر إلى الظالم، لا تركن إلى الظالم. إذا مدحت الظالم وانطبق عنوان الركون فلأجل الركون هو حرام، لا مجرد المدح. قد تمدحه ما يصير ركون، قد تمدحه ولا يحصل ركون. وقد يكون الممدوح شخص مؤمن لكن ما فيها الخصلة، تقول خش هذا تمدحه بأشياء مو موجودة فيه. خب هذا عام، فالتمسك بهذه الآية واضح الضعف. الدليل الثالث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في رواية الصدوق من عظم صاحب دنيا وأحبه طمعا في دنيا سخط الله عليه وكان في درجته مع قارون في التابوت الأسفل من النار. وتقريب الاستدلال بأن المدح نحو تعظيم فيشمله من عظم صاحب دنيا فيكون محرما. والجواب على ذلك واضح جدا. شيخ اللهم في أدلته غريبة نعمة. والجواب إلا أن يعني يقصد يبحثوا عن مدح في المكاسب المحرمة، مدح الظالم حق حصل فلوس، وإن كان العنوان عام ولا العنوان العام يثبت أجل. هذه الأدلة لا تثبت شيء، بل هذا الدليل أيضا بل أجنبي. كيف يعني؟ تمدح بعض. نعم قال لو أقام قرينة على أنه ما يريد المدلول الجدي كالشعراء فما يدخل في هذا.
لا إذا كان قرينة الظاهرية يعني أشبه بالتورية، فأنت الظاهرية أنه يريد.
بل هم يقول مانح متى ما مدحته خلاص.
في بعضهم ماشي كذا يعني، هذا جاء الإمام قال لا أنا كنت أنك الأبعى وكذا والأبعى حية وكنتك الأسد والأسد.
لا إذا صار مادح قصده المال يعني غرضه المال يعني قال أمر قصدي، يعني الشخص ينشئ الكرام قاصدا للمال هذا كلام فيه إرادة جدية لخص المال. هذه الرواية شيخنا بالإضافة إلى ضعف السند فإنها تدل على حرمة تعظيم صاحب المال وصاحب الدنيا وإجلاله طمعا في ماله. واضح. من عظم صاحب الدنيا وأحبه من الله أحبه طمعا في دنيا، فالتعظيم طمعا لأجل الدنيا تدل على حرمته. وأين هذا من عنوان شنو؟ ملح من لا يستحق المال، فإن النسبة بينهما عموما وخصوصا من واحد. بل ذكر الشيخ التبريزي أن الارتكاز القطعي أو المتشرعي أيضا قائم حتى على عدم حرمة تعظيم صاحب الدنيا حتى لأجل ماله. يقول ما هذا ليس بمحرم، ولهذا لا بد من التصرف في ظهر الرواية. مجرد تعظيم صاحب المال حبا لماله يوجب أن يكون الإنسان في درجة قارون في التابوت الأسفل من النار. يقول بعيد أنه هذا الدرجة يحصل بمجرد أن يعظم صاحب الدنيا غرض يحصل المال، تحصل عن كثير من الناس إما لفقره إما لحبه للمال. فهذا بل هذا الارتكاز القطعي قام على عدم حرمته، فلا بد من تفسير الرب تفسير معين. الدليل كم؟ الدليل الرابع النبوي الوارد في حديث المناهي: من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له خضع يعني ركون طمعا فيه كان قرينه في النار. والتقريب هو التقريب، والجواب هو الجواب، بالإضافة إلى أيضا ضعف الرواية سندان، فتدل الرواية على حرمة مدح السلطان الجائر والركون إليه وتعظيمه طمعا في ماله وتحصيلا لرضاه. وأين هذا من مدح من لا يستحق المدح، أو مدح من يستحق الذم؟ فيصح الاستدلال. قال: ومقتضى هذه الأدلة حرمة المدح طمعا. الشيخ مستدرك يقول: ومقتضى هذه الأدلة، مو الحرمة مطلقا، حرمة المدح طمعا في الممدوح. يقول: وأما لو كان مدحه لدفع شره، تقي بعد، لو مدحه لدفع الشر، هل هذا حرام؟ هذه الروايات لا تدل على الحرمة، بل قد يكون واجب لأدلة التقية. وقد ورد في عدة أخبار أن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. على شدة الرواية، هل تدل على أنه يجوز المدح لدفع الشر؟
لا.
ليش ذكر الشيخ؟ حقول الشيخ ذكر الرواية: إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. لعل منظور الشيخ في الاستدلال أن الإمام في هذه الرواية ما ذكر أنه أيضا الذي يكرم معه ويكون فاعلا للشر، بل أنه المنطبق عليه أنه شرار الناس والمبغوض فعله ذاك الذي يقع عليه الإكرام اتقاء لشره. وأما نفس المتقي للشر، نفس المتقي للشر، فلم يتعرض الإمام إلى ذمه، مما يظهر منه أنه ليس الفعل بمذموم، خصوصا التعبير بالاتقاء والتقية. واضح؟ ولعل هذا هو منظور الشيخ من أنه أن الحرمة لا تشمل مورد دفع الشر لأجل الاتقاء. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، أقل أصغر مسألة في بحث المكاسب المحرمة. نعم، شعبذة أصغر، بس طولنا في كلام شوية. مسألة قارين شي فيها، لو خليها مسألة 22. نقرأ رواية بكرا نعلق. قال: معونة الظالمين في ظلمهم. يقع الكلام في مسألة معونة الظالم في الظلم، إذ أن الظالم تارة تعينه في أموره المعاشية وحاجاته الدنيوية كإيصاله إلى مكان، شراء الأغراض له، صبغ الدار وما شاكل ذلك، وتارة تعينه في الظلم. ومحل البحث معونة الظالمين في ظلمهم. يقول الشيخ: هذا لا إشكال أنه حرام بالأدلة الأربعة. خب، نقرأ الروايات وفي بعض التعليقات كذا نرجئها إلى غد. قال: وهو من الكبائر. من وين الكبائر؟ ضابط الكبيرة، إما التصريح بها أو أنه يتوعد عليها بالنار. نعم، هنا خلاف في الكبيرة، هل ما توعد عليه في الكتاب بالنار، تذكروا أطلاق، أو ما توعد عليه بالنار ولو لم يكن في الكتاب. قال: فعن كتاب الشيخ ورام ابن أبي فراس قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم. الظاهر الإعانة بمطلق الإعانة، الإعانة بلحاظ الضل، الظاهر بلحاظ الضل بالمناسبة، مو الإعانة ولو كان لأجل أن يصبغ داره أو يعني يوديه المستشفى أو ما شاكل ذلك، لا، ليعينه ظهر على ظلمه. من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. والظاهر أن الرواية منصرفة عنوان إعانة الظالم إلى جهة ظلمه. خب، قال: وقال عليه السلام: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة، أين أعوان الظلمة، أين أشباه الظلمة. وش أشباه الظلمة؟ راجع حق بكرة. حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواتا فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. بلا إشكال، واضح الرواية في الحرمة. وفي النبوي: من علق صوتا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع والعياذ بالله، فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها. شنو؟ مخلدا، مخلدا. فهذه الروايات كلها تدل على الحرمة. والظاهر أن فعن كتاب هذا هل يريد إثبات أنه كبائر أو الحرمة؟ الظاهر على مباني الشيخ خالد ما ثبت الكبائر لأنه توعد عليه في الكتاب في النار، والظاهر أنه قال حرام بالأدي وهو من الكبائر مطلب، فعن الظاهر أن هذا استدل على التحريم. واضح مطلب؟ الظاهر أن هذه أدلة لإثبات التحريم، وإلا لا تصلح أن تكون دليلا على كونها كبائر، وإلا صارت كل الذنوب كبائر. ما في الكذب أي عن أي مسألة تأتي برواية فيها توعد بالنار كذا، بل الشيخ ما يرى هذا المسلك كما نقلنا عنه في بحث رسالته في العدالة. يأتي تنقيح في البحث شيئا غدا إن شاء الله في بعض الروايات في كلام عندنا. فرق بين إعانة الظالم وعون الظالم، فرق أن هل الآيات أو الروايات تشير إلى حرمة الإعانة أو كونه متلبسا بوصف عون الظالم. تذكر مرة فرقنا بين أعوان وعون في بحث الإعانة على الإثم. هذا سؤال. سؤال ثاني: هل العقل يقول بأن إعانة الظالم قبيح في ظلمه من باب الإعانة؟ هو ما يتلبس بالظلم، مو تعاون، إعانة، مثل الإعانة على الإثم. إذا قلنا أن العقل يستقل بالقبح، قد يقال الإعانة على المحرم أيضا محرم. هذا بحث اللي بحثناه في بحث السنة الماضية، الإعانة على المحرم، إعانة الشخص على الحرام، هل هو حرام؟ هل هو قبيح عقلا؟ كبيعه عنبا، تذكر مطلب، لكي يصنعه خمرا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.